الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما نزال في باب الفرج بعد الشدة من الجامع الصحيح ما ليس في الصحيحين في كتاب التوحيد منهم، وما نزال في حديث الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى الغار. وكما سمعتم يعني حين قرأنا الحديث، الحديث طويل وجاء من بروايات متعددة، بل جاء عن عدة من الصحابة، فنملي مثلا بعض الفوائد أولا حول الحديث بشكل عام. فنقول هذا الحديث جاء عن جماعة من الصحابة، جاء عن جمع من الصحابة، فجاء من حديث ابن عمر في الصحيحين، جاء من حديث ابن عمر في الصحيحين، وجاء من حديث أنس وقد قرأناه عند الإمام أحمد في أول هذا الباب، وتقدم أنه من رواية أبي عوانة عن قتادة عن أنس، وقلنا رواية أبي عوانة عن قتادة فيها كلام لكن له طريق أخرى عند أبي عوانة صاحب المستخرج، يعني عند أبي عوانة صاحب المستخرج وعند البزار من طريق الحسن البصري عن أنس، من طريق الحسن البصري عن أنس، والحسن المدلس وقد عن لكن الحديث صحيح إلى أنس بالطريقين. جاء أيضا من حديث النعمان بن بشير وقد قرأناه أيضا، ذكره الشيخ، له طرق عن النعمان كثيرة، ذكر منها الشيخ طريق وهب بن منبه وطريق عمرو بن شرحبيل، وبقي الطريق ثالثة أخرجها أبو عوانة في صحيحه من طريق سماك، سماك عن النعمان، وقد رواه مرفوعا وموقوفا، رواه مرفوعا كباقي الروايات وموقوفا، ولعل هذا الاضطراب من سماك فإن فيه كلام كما هو معروف. جاء أيضا من حديث أبي هريرة عند ابن حبان والبزار وأبي عوانة، جاء من حديث أبي هريرة عند ابن حبان وعند البزار وعند أبي عوانة من طرق يصح بها. جاء أيضا من حديث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عند الطبراني في الدعاء، من حديث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند الطبراني في الدعاء وعند البزار وعند أبي عوانة، وفي الإسناد إليه الحارث بن لقيط مجهول الحال، في الإسناد الحارث بن لقيط مجهول، لكن يصح الحديث بهذه الشواهد. صار عندنا كم من الصحابة الآن؟ نعم، أربعة، ابن عمر وأنس والنعمان وأبي هريرة وعلي. جاء أيضا من حديث عبد الله بن أبي أوفى، جاء من حديث عبد الله بن أبي أوفاء عند الطبراني في الدعاء وعند أبي عوانة، وفي إسناده جابر الجعفي كذاب، في إسناده جابر الجعفي كذبه ابن معين وأبو حنيفة والجوزجاني وغيرهم. جاء أيضا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، جاء من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند الطبراني في الدعاء، وفي إسناده رواد بن الجراح، رواد بن الجراح قال الحافظ صدوق اختلط بأخر فترك، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أخرجه الطبراني في الدعاء، وفي إسناده رواد بن الجراح قال الحافظ صدوق اختلط بأخر فترك. جاء أيضا من حديث عقبة بن عامر، من حديث عقبة بن عامر عند الطبراني في الدعاء، وفي إسناده أبو سلمة القتباني مجهول لا يعرف، وفيه أيضا ابن لهيعة. وجاء من حديث عائشة، جاء من حديث عائشة عند أبي عوانة، وإسناده ضعيف جدا، إسناده ضعيف جدا، فيه عمرو بن واقد الدمشقي متروك، شيخه عمر بن يزيد النضري الشامي، قال ابن حبان يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل. حديث عائشة عند أبي عوانة ضعيف جدا، فيه عمرو بن واقد الدمشقي متروك، وشيخه عمر بن يزيد النضري الشامي، قال ابن حبان يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل. والعقيلي أشار إلى نكارة هذه الطريق، فإن عمر بن يزيد كما وصفه ابن حبان يقلب الأسانيد، رواه عن الزهري عن عروة عن عائشة، والصواب أنه عن الزهري عن سالم عن أبيه كما نبه على ذلك العقيلي. وجاء أخيرا عن الضحاك بن قيس رضي الله عنه، جاء عن الضحاك بن قيس بإسناد صحيح، جاء موقوفا وله حكم الرفع، جاء موقوفا وله حكم الرفع. طيب المجموع سيكون كم؟ 9، جاء عن 9 من الصحابة، فهذا مجموع الصحابة الذين جاء عنهم هذا الحديث، منهم من صح ومنهم من لم يصح كما سمعتم. طيب أيضا الفائدة الثالثة من خلال ما قرأنا الآن، كم قصة جاءت في هذا الحديث؟ كم قصة؟ 3، هي قصة من؟ قصة الأبوين والمرأة والأجير. أي يقولوا قال الحافظ اتفقت الروايات كلها على أن القصص 3 في الأجير والمرأة والأبوين. قال الحافظ اتفقت الروايات كلها على أن القصص 3 في الأجير والمرأة والأبوين إلا حديث عقبة، إلا حديث عقبة نبهنا أنه ضعيف، فيه من لهيعة وفيه مجهول، إلا حديث عقبة ففيه بدل الأجير أن الثالث قال اللهم إني كنت في غنم أرعاها فحضرت الصلاة، فيه أن الثالث قال بدل الأجير اللهم إني كنت في غنم أرعاها فحضرت الصلاة فقمت أصلي فجاء الذئب فدخل الغنم. ثالث بدل الأجير يقول كنت في غنم أرعاها فحضرت الصلاة فقمت أصلي فجاء الذئب فدخل الغنم فكرهت أن أقطع صلاتي، فكرهت أن أقطع صلاتي فصبرت حتى فرغت، فصبرت حتى فرغت. يعني هذا الآن إيش؟ صبر والذئب يأكل ماذا؟ الغنم وهو في العبادة. الحافظ يقول لو كان إسناده قويا لحمل على تعدد القصة، والحافظ لو كان إسناده قويا يحمل على التعدد، وسيكون 4، سيكونون 4، لكن هذه القصة منكرة، هذه القصة منكرة، وقد ذكر نكرتها العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة. قدمنا أن حديث عقبة في إسناد أبو سلمة القتباني مجهول وفيه ابن لهيعة، فهذا منكر، يعني ذكر الرجل الذي صلى ودخلت الذئب في غنمه، فعلى هذا تكون الرواية متفقة على الأجير والمرأة والأبوين. طبعا لاحظوا الآن معنا عندما قرأنا الروايات أن ترتيب القصص جاء واحدا أم مختلفا؟ مختلفا، جاء مختلفا، والحافظ رحمه الله رجح رواية موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر، يقول هذه أصح طرق هذا الحديث، أصح طرق هذا الحديث طريق موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر. ووافقته رواية سالم بن عمر عن أبيه التي فيها الأبوان ثم المرأة ثم الأجير، ترتيب القصص. الحافظ يرجح هذه الرواية التي فيها الأبوان ثم المرأة ثم الأجير. ثم ذكر الحافظ يعني فائدة طيبة جدا حول هذا، قال في السابع 92 و100، قال: وفي اختلافهم دلالة على أن الرواية بالمعنى عندهم سائغة شائعة، صائغة شائعة. يقول: في اختلافهم دلالة على أن الرواية بالمعنى عندهم سائغة شائعة، وألا أثر للتقديم والتأخير في مثل ذلك، وألا أثر للتقديم والتأخير في مثل ذلك. يعني لو كانوا جميعا يرون أنه لابد من رواية الحديث بلفظه كما جاء لكانوا إيش؟ نعم، اتفقوا على صياغة واحدة، على سياق واحد وعلى صيغة واحدة. لكن لما وقع هذا دل على جواز الرواية بالمعنى. ومن أحسن من تكلم على مسألة رواية الحديث بالمعنى الحافظ ابن رجب في شرح علل الترمذي. الحافظ ابن رجب في شرح علل الترمذي، العلل الصغير الذي في آخر الكتاب، لأن الترمذي له كتابان: العلل الصغير والعلل الكبير. العلل الصغير هذا الذي ذكره في آخر الكتاب، آخر الجامع الصحيح، وذكر فيها طريقته في الجامع، وذكر بعض مسائل المصطلح، هذه اللي شرحه ابن رجب في مجلدين. وهناك العلل الكبير عبارة عن أسئلة قدمها لشيخه البخاري ولغيره. فالحافظ ابن رجب جزاه الله خيرا شرح هذا الكتاب عن العلل الصغير شرحا نافعا مفيدا لا يستغني طالب علم الحديث عنه، لا يستغني عنه. وذكر في آخر قواعد وفوائد مفيدة جدا يرجع إليها الطالب فيستفيد. فذكر هذه الرواية، مسألة رواية الحديث بالمعنى، وأن رواية الحديث بالمعنى جائزة، لكن ماذا؟ بشروط. رواية الحديث بالمعنى جائزة بشروط، ذكر من الشروط أنه لا تكون من الألفاظ التي جاءت للتعبد، كألفاظ مثلا الأذان والأذكار، هذا ما يجوز فيه بالمعنى. وذكر أيضا من الشروط أن يكون الراوي بالمعنى عارفا بلغة العرب ومدلولات الكلام. فذكر هذه الشروط التي ترجعون إليها هناك، وإلا فقد جاء عن جماعة من التابعين أنهم كانوا لا يرون جواز الرواية بالمعنى، كرجاء بن حيوة مثلا كان لا يرى الرواية بالمعنى، القاسم بن محمد بن أبي بكر أيضا كان لا يرى الرواية بالمعنى، رجاء ابن حيوة والقاسم بن محمد، وجاء أيضا عن غيرهما، جاء عن غيرهما أنهم كانوا يتحرزون ويرون الحديث بألفاظه، لكن الجمهور على الجواز بهذه الشروط. طبعا سيأتي علينا في القراءة هذا أي هؤلاء الثلاثة أفضل، يعني كلهم دعا الله بعمل صالح نجاه الله. الأول دعا ببر والديه، والثاني دعا بإيش؟ نعم، بالعفة عن الحرام، والثالث دعا بماذا؟ بالأمانة وحفظ المال لصاحبه. طيب أي الثلاثة أفضل؟ رجح الحافظ أن أفضلهم هو الذي ترك الزنا بابنة عمه، رجح الحافظ أن أفضلهم هو الذي ترك الزنا بابنة عمه، قال: لأنه جمع بين النفع القاصر والمتعدي وصلة الرحم، جمع بين النفع القاصر، القاصر اللي هو إيش؟ النفع القاصر اللي هو إيش؟ أنه عفى عن الحرام، والمتعدي أعطاها ماذا؟ المال، وصلة ماذا؟ الرحم، فإنها ابنة عمه. أيضا من الفوائد الحافظ يقول: لم أقف على اسم واحد منهم، لم أقف على اسم واحد منهم، لكن جاء في بعض الطرق أنهم من بني إسرائيل، أنهم من بني إسرائيل. سبب خروجهم جاء طبعا مبينا في حديث أنس وجاء في حديث أبي هريرة أنهم خرجوا يرتادون لأهليهم، خرجوا يرتادون لأهليهم. آخر رواية للنعمان بن بشير قرأناها رواية وهب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرقيم، يذكر الرقيم، فمن ثم ذهب جمع من أهل العلم إلى أن الرقيم هو اسم الغار المذكور في قوله تعالى أم حسبت أن أصحاب إيش؟ أن أصحاب الكهف والرقيم، أصحاب الكهف معروفون، إيش المراد بالرقيم؟ أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم، كان من آياتنا عجبا، إيش المراد بالرقيم؟ ذهب جمع من أهل العلم إلى أن المراد بالرقيم هم هؤلاء الثلاثة الذين أواهم المبيت إلى الغار، واستدلوا بهذا الحديث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرقيم فقال إن ثلاثة كانوا في كهف. وهذا هو الذي مال إليه البخاري في صحيحه، هذا هو الذي مال إليه الإمام البخاري في صحيحه، فقد ذكر قصتهم عقب قصة أصحاب الكهف. البخاري في الصحيح ذكر قصة أصحاب الكهف ثم ذكر بعدهم حديث الثلاثة الذين أواهم المبيت إلى الغار، والقرطبي أشار إلى هذا، أشار إلى صنيع البخاري، يقول القرطبي في تفسيره 13 212 إلى 213 قال القرطبي بعد أن ذكر الأقوال في الرقيم قال وقيل الرقيم أصحاب الغار، قال وقيل الرقيم أصحاب الغار الذين انطبق عليهم، فذكر كل واحد منهم أصلح عمله، فذكر كل واحد منهم أصلح عمله. بعد أن ذكر هذا القول قال القرطبي قلت وفي هذا خبر معروف أخرجه الصحيحان وإليه نحى البخاري، والقرطبي وإليه نحى البخاري، لأنك عندما تقرأ في تفسير أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كم من الأقوال التي جاءت في معنى الرقيم. الشنقيطي في الأضواء يرجح أن رقيم هنا بمعنى مرقوم، وأن المراد بالرقيم لوح كانت قد رقمت فيه أسماؤهم، كتبت فيه أسماء أصحاب الكهف، هذا ذكره الشنقيطي ورجحه في الأضواء. لكن لاحظوا معي أن هذا الحديث الآن ينص على هذا ولا ما ينص على سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر إيش؟ الرقيم، والحديث كما سمعتم إسناده صحيح، فهذا اللي يظهر والله أعلم أن المراد بالرقيم هم هؤلاء الثلاثة الذين أواهم المبيت إلى الغار. فائدة أيضا، هذه الصخرة التي سقطت جاء في بيان سقوطها في حديث النعمان كما سمعتم إذ وقع حجر من الجبل مما يهبط من خشية الله، أن هذا الجبل، أن هذا الحجر، وقع حجر من الجبل مما يهبط من خشية الله حتى سد فم الغار. ومعلوم أن رب العزة بين أن من الحجارة ما يشقق فيخرج منه ماذا؟ الماء، منها أيضا ما يهبط من خشية الله، منها ما يتفجر من الأنهار. فسبحان الله إخواني في الله، الأحجار تخشع وتذل وتخضع لله سبحانه وتعالى، وهي أحجار، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل إيش لرأيتهم؟ خاشعا متصدعا من خشية الله. فرب العزة سبحانه وتعالى جعل هذا الأمر في هذه المخلوقات جميعا، ما تقول هذه جماد، لا، هذه أيضا تخشى الله وتخاف الله، وهذا الحجر سقط وهبط من خشية الله سبحانه وتعالى. وجاء في حديث أنس كما قرأناه أنها سدته تماما حتى ما يرون منه خصاصة، حتى ما يرون منه خصاصة، وهذا الذي ألجأهم إلى الدعاء بالعمل الصالح، التوسل إلى الله بالعمل الصالح. ونلاحظ إيش الآن؟ أن العمل الذي دعوا به جاء في وصفه من يأتي، مثلا جاء في حديث ابن عمر أنهم قالوا فليدعو كل رجل منكم بما يعلم أنه قد صدق الله فيه. هذا في حديث ابن عمر، فليدعو كل واحد منكم بما يعلم أنه قد صدق. في رواية أنه جاء بأعمال خالصة، خالصة أدعو الله بها. وجاء في رواية سالم لا ينجيكم إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم، بصالح أعمالكم. جاء أيضا في حديث أبي هريرة بأوثق أعمالكم، بأوثق أعمالكم. فلاحظوا الآن أن هذا يبين لنا إيش إخواني في الله، أن العمل الصالح ينتفع به العبد إذا أخلص فيه لله وصدق فيه إيش مع الله. العبد ينتفع بالعمل إذا أخلص فيه لله وصدق فيه مع الله. ولهذا هم ذكروا هذه الصفات، ذكروا هذه الصفات، قال إيش بما يعلم أنه قد صدق الله فيه، أعمال خالصة أدعو الله بها. فذكروا الصدق وذكروا إيش الإخلاص، ذكروا الصدق وذكروا الإخلاص. نعم. والعمل إذا اقترن به هذان الأمران يجعل الله فيه خيرا ويجعل الله فيه بركة عظيمة. ولهذا لما زار مشايخ الدعوة السلفية في اليمن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، وذكروا له الدعوة السلفية في اليمن في حياة شيخنا مقبل والخير الذي حصل والسنن التي قامت والبدع التي اندثرت بفضل الله، قال الشيخ بن باز هذه ثمرة الصدق والإخلاص. قال الشيخ بن باز لما ذكر له حال الدعوة والخير الذي حصل قال هذه ثمرة الصدق والإخلاص. فإذا وقع الصدق والإخلاص في العمل يجعل الله فيه البركة العظيمة. طبعا جاء في حديث علي الذي أشرنا إليه أنهم قالوا تفكروا في أحسن أعمالكم، في أحسن أعمالكم فادعوا الله بها لعل الله يفرج عنكم، لعل الله يفرج عنكم. طبعا لفظ يفرج عنكم تناسب إيش التبويب الذي بوب عليه ماذا الشيخ، وهو ماذا الفرج بعد الشدة. فهذه مقدمة يعني من الفوائد قبل أن نقرأ في شرح القصص الثلاثة التي جاءت في هذا الحديث. نكتفي بهذا والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيراً.